أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 27 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيها مع كتاب أو باب التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. ذكر المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان في هذا الباب عددا من الآيات وقفت عندها، يعني كنا تدبرناها وفسرناها تفسيرا إجماليا، وهذه الآيات هي قول رب الأرض والسماوات: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. وفي قوله ثم تتفكروا وقف عندها ليأخذ المعنى العام، وإلا فالآية قالت ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الآيات ثم تتفكروا دعوة للتفكر والتأمل، حتى قيل التفكير فريضة إسلامية، ونحن في هذا لسنا كغيرنا ممن يرى الفكر كفرا أو يقول لك إلغي عقلك واتبعني وأغمض عينيك وسر ورائي. حتى في العقائد عندهم من فكر فقد كفر، وأن الكلمة الأولى عندهم 3 في 1، 1 في 3، التوحيد الذي هو عين التثليث والتثليث الذي هو عين التوحيد، سر غامض لا يفهم ولا ينبغي أن نفكر فيه، والتفكير فيه يورث الكفر. على عكس ما عندنا في الإسلام دعوة للتفكير على أوسع نطاق، فكلما اتسع مجال التفكير كلما ازداد إيمان الإنسان. لذلك أردف الشيخ هذه الآية بالآيتين العظيمتين في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيتان عظيمتان في أواخر سورة آل عمران، صح الحديث فيهما: ويل لمن لاكهما بين فكيه ولم يتدبرهما. جمعتا بين عبادة الذكر وعبادة التفكر، وما أيسرهما من عبادتين وأعظمهما من عبادتين، فهما على قدر يسريتهما على قدر عظمتهما. ويندم الإنسان كثيرا يوم القيامة حين يجد كثيرا من أوقاته فارغة وخزائنه فارغة، وكان من الممكن أن يملأها بعبادة ذكر الله أو بعبادة التفكر في آيات الله وفي ملك الله وفي ملكوت الله جل في علاه. ولا يفهم هذه الآية فهما خطأ على نحو ما فهمها إخواننا المتصوفة، جعلوا الذكر سركا وشركا. أردت بالسرك، أردت أن أقول عن السرك الحركات البهلوانية، حركات بهلوانية في ذكر الله تعالى. كنت أراها قديما في صغري في قريتي، وكنت أقول عندما ينتشر العلم وينتهي الجهل ينتهي مثل هذا التخريف ومثل هذه الخرافات، ولكني لازلت أتابعها إلى يوم الناس هذا في المواقع، وأجد زيادة لهذا الهبل والخبل بما يسمى بالحضرة، وفيها من الشرك ما فيها من الشرك ما الله به عليه. ثم هي ليست منحصرة عندنا في مصر، بل وجدت أضعاف ذلك في بلاد المسلمين في آسيا، سواء جنوب آسيا أو شرق آسيا أو وسط آسيا، أعوذ بالله من غضب الله. ما قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، من أجل أن يفعل الناس هذه الحركات البهلوانية ويستدلون عليها بكتاب الله عز وجل فليفعلوا، لكن أن يجعلوا القرآن العظيم في مثل هذا الهراء، في مثل هذا الهراء، وخلها بالهاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت أمام آيتين عظيمتين فيهما عبادة الذكر وعبادة التفكر في خلق الله وملك الله وملكوت الله. وهذه الآية، أو قل هاتان الآيتان، فيهما من الإعجاز العلمي ما فيهما. ويا ليت، يصح أن يقال يا ليت، يا ليت الزمان يعود إلى الوراء، وكنت أبحث عما قلته في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وما سطرته في كتاب لم يخرج إلى النور، وحيل بيني وبين ذلك لعدم وجود من يطبع لي أو عدم وجود من يقرأ من طلاب العلم، ثم هذه الغربة أو تلك الهجرة. لكن سبحان الله العظيم، أنا كتبت في هذه الآية: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عشرات الآيات، عشرات الصفحات، وأنواع من التفكر، وتستحق لا أقول عشرات بل مئات الصفحات يمكن أن تسطر فيها مجلدا وحده. أقول فإذا أنا شرحت هذه الآيات الآن بمثل هذا الاختصار فينبغي أن أنبه هذا التنبيه لتبقى لهذه الآيات ما لها من مكانة ومنزلة، وأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. تناولنا هذه أيضا، ثم تناولنا قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. الله أكبر. وفي هذه الآيات أيضا من التفكر في عظيم المخلوقات ما لا يتسع له عدد من المحاضرات، لذا رأيتني أنبه، وهو تنبيه لازم، على أننا اختصرنا القول اختصارا مخلا عند تفسير هذه الآيات، لأن المقام يقتضي هذا، ولأن المراجع ليست بالكافية، أو ما كتبته في مثل هذه الآيات فيما يرتبط بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم ليس في متناول يدي، لذلك ذكرت كلاما أعده قشورا بالنسبة لما ينبغي أن يقال في هذه الآيات. ثم ختم الشيخ الآيات بآية متكررة في كتاب الله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، وتركها عند هذا القدر لتكون عامة، دعوة للنظر، دعوة للتأمل، دعوة للتفكر، من بعد السير في الأرض سيرا على الأقدام وسيرا بالقلوب. ثم عجبت للمؤلف للشيخ الإمام النووي رحمه الله أنه ختم هذا الباب بعد هذه الآيات بحديث واحد: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. مع أنه يمكن أن يذكر في باب التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل أحاديث أخرى أو أحاديث كثيرة، لكن ربما يعني لم يفتح عليه بغير هذا أو لحكمة أنا لا أعلمها. وحتى أنا الآن أحاول أن أجول بخاطري لمعرفة أحاديث في هذا الباب، وكنت قد ذكرت طرفا من ذلك في باب الإعجاز في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إي والله، كم من أحاديث جاءت مفسرة لكتاب الله تناولت صورا من الإعجاز يحلو لنا أن نسميها بالإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في خلق الإنسان أو في مشاهدة الأكوان، بما لا يمكن أن يصل إليه إنسان، سيما إذا فقد الأدوات التي توصله إلى مثل هذه الحقائق العلمية، والتي تراها اكتشفت متى؟ في القرن 19 الميلادي والقرن 20 الميلادي، وها نحن في بدايات 21 والعالم مشغول بالكورونا وما إلى وما إليها يعني. لكن جل الاستكشافات كانت في القرن 19 و20، بعد اختراع آلات عجيبة تكبر الأشياء مئات وآلاف المرات، كما استطاعوا أن يتعرفوا على نمو الجنين مثلا طورا طورا مرحلة مرحلة. ثم النبي محمد عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذا، والقرآن الكريم من قبل ذلك، وبدقة عجيبة متناهية، والعلماء الذين قرأوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أن النفس تصور على 42 ليلة، 42 ليلة، وقالوا اليوم نحن نستطيع أن نكذب النبي عليه الصلاة والسلام. وفريق من العلماء أتوا بأجهزتهم يتابعون الحمل من أول يوم إلى يوم 41. حقيقة كانت المتابعة في الأول بالعشرة أيام، يعني كل 10 أيام ما في روح ولا في حياة في الجنين، لكن في أطوار بتتنقل من طور إلى طور، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام تكسى لحما، 10 ما في روح، 20 ما في روح، 30 ما في روح، 40 ما في روح، 40 أصبحت المتابعة ليست بالأيام، بالساعات، أصبحت المتابعة بالساعات. حتى مضى يوم 41 ومع ليلة 42 بمنتهى الدقة وجدوا الجنين يتحرك، سبحان الله العظيم. فما كان من هذا الفريق الطبي الذي أراد أن يكذب محمدا عليه الصلاة والسلام أمام ملايين المسلمين إلا أن خر ساجدا وأسلم لله رب العالمين. هذا مثال في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينبغي التفكر فيه، لكن ما عرفنا هذا إلا في العصر الحديث. إنما قديما في أيام الإمام النووي يعني ما يذكر مثل هذا الحديث في باب التفكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التفكر في ملكوت الله من خلال السنة. ومثل هذا حديث عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود، والذي فيه سأله عن قضية علمية بحتة، بما يعرف الشبه في الولد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن الرجل يفضي إلى المرأة، فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. في نهاية الحديث عبد الله بن سلام قال: أشهد أنك رسول الله، أن هذه الحقائق العلمية لا يعلمها إلا نبي. هذا حديث في باب التفكر في الإنسان وآيات الرحمن، ومن خلق الإنسان إلى الأكوان. السنة حقيقة مليئة بهذا، لكن العلماء القدامى لم يفطنوا لهذا. لماذا؟ يعني الأجهزة غير معروفة، والحقيقة العلمية لم تظهر، فيعني يعذرون في هذا. فهنا الإمام النووي عليه سحائب الرحمة والرضوان أورد حديثا وحيدا في باب التفكر في ملكوت الله، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وجاء في معنى دان نفسه أي حاسبها. وفي شرح هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الكيس معناه الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع ويندم، والكل هناك يوم القيامة يندم. المحسن يندم لأنه لم يزدد إحسانا، والمسيء يندم لأنه لم يستعتب لم يتب. وكلما رأى المحسن خزائنه أو شيئا من خزائنه فارغة كم يندم، وكان يمكن أن يملأها بما تيسر من ذكر الله وطاعة الله. الأوقات تأتي كخزائن، ما ملئ بالطاعة يكون نورا، وما ملئ بالمعصية يكون ظلمة، وما لم يغتنمه الإنسان يكون خاليا. فهذا الذي يجعل الإنسان يزداد ندما وألما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة، صحة نعمة عظيمة وتاج على رؤوس الأصحاء، لا يقدره ولا يعرفه إلا المرضى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة لا تستطيع أن تحصيها فضلا عن كل النعم. فلو قلنا هذه النعمة هي الصحة، هي الصحة، فانظر إلى ما فيك من أجزاء يعني وأجهزة. نعمة مرتبطة بالقلب، نعمة مرتبطة بالكبد، نعمة مرتبطة بالكليتين، أجهزة، هذا جهاز تنفسي، وهذا جهاز هضمي، وهذا جهاز تناسلي، وهذا وهذا وهذا، والأعضاء الظاهرة والباطنة، كم فيك من نعم؟ الله أكبر. لازلت أذكر وأردد بعض ما يقوله الناس البسطاء. أياما كنت طالبا في الثانوية الأزهرية، وشيخنا الله يرحمه أستاذ مادة التفسير في الثانوية الأزهرية شيخ عبد الله راجح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واحد من جيراني يقول له: فلان مسكين بيغسل، والآن الغسيل لا ينفع ولابد يحتاج يزرع كلية، والكلية ب60,000 جنيه، 60,000 ده في السبعينات. فيوم الشيخ يخبط على جنبيه، الحمد لله معايا 120,000 جنيه، الحمد لله معايا 120,000 جنيه، وجد أن كلية ب60,000 وعنده كليتين شغالين، الحمد لله. وال60,000 دي ضربها دلوقتي في مضاعفات، نعمة عظيمة. يقول معايا 120,000، يقصد كليتين، وهو ما معه حتى يعني 120 جنيه. ولا أحد الأحبة طالب عندي في معهد الدعوة في الجيزة، كان اسمه معهد الفتح بالعمرانية في الثمانينات، وأخ كبير كده وكريم وفاتح كشك، يعني يصرف منه على أسرته، وجاء يطلب العلم على كبر، وكان يذكرني بالمثل بعد ما شاب ودوه الكتاب. بس الاجتهاد الذي كان فيه هذا الأخ الكريم، أخونا سيد الله يرحمه رحمة واسعة، اجتهد لدرجة أنه يذهب ويشتري أشياء للمعهد وللطلاب وكذا، بيجري وراء الأتوبيس، داس على قميصه يعني جلبية الثوب، وقع انكسرت ركبته، احتاج قطعة عظمة صغيرة جدا بديلة عن العظمة التي فقدت مع الوقوع من الباص، السيارة الأتوبيس نقول عليه، الحافلة باللغة العربية. المسمار هذا مسمار بلاتين حوالي ساعتها في الثمانينات 700 جنيه، وهو لا يملك من 700 جنيه 70. فتعاوننا أهل المعهد إدارة وطلابا في أننا نشتري لهذا الأخ المسمار هذا. والمهم ذهبت لعيادته في المستشفى، ويقعد يعمل برأسي، والله يا دكتور عمر الإنسان كم فيه من النعم. تخيل يا دكتور عمر، عظمة صغيرة كسرت في الركبة عظيمة، البديل عنها مسمار بلاتين ب700 جنيه. وما للهيكل العظمي هذا حقي من الجمجمة إلى أخمص قدمي، كم يساوي من البلايين؟ هذا إنسان بسيط، بسيط بسيط جدا. بدأ يتأمل مع فقدان عظيمة من ركبته كم يساوي الهيكل العظمي فيه، دون أن يتطرق إلى بقية جسمي، لأنه بيتكلم عما هو فيه، فما بالك بالقلب، كبد. سبحان الله، الإنسان لما يحب يعبر عن غلاوة إنسان، يقول له قلبي، كبدي. ولذلك الولد مثلا يسمى فلذة كبد والديه، وما هذا إلا لعظم ما في هذه النعم مما يحتاج إلى شكر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في ناس لا تدري كيف تقضي وقت فراغها، في ناس تقتل الفراغ عندها بأي شيء، الجلوس على المقهى، الجلوس على المواقع، الخروج للفسحة والنزهة، يريد أن يقتل الوقت. وقديما كانوا يقولون الوقت من ذهب، وأنكر المحققون من العلماء هذه الحكمة، لأن كثيرا ما تتردد، قالوا لا، ليس الوقت من ذهب، الذهب يباع ويشترى ويروح ويجي ويعوض، لكن الوقت لا يعوض، فالوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. ويمكن أن يقال مثلا الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه بالطاعة قطعك بالإضاعة. فالكيس من دان نفسه، ودان نفسه أي حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات، هل قام بما أمر به وهل ترك ما نهي عنه. فإذا رأى من نفسه تفريطا في الواجب استدركه، إذا أمكن استدراكه وقام به أو بذله، وإذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر وعمل لما بعد الموت، يعني عمل للآخرة، لأن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر. إن كل ما بعد الموت هو من الآخرة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة، وهذا هو الحق والحزم، أن الإنسان يعمل لما بعد الموت، لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورا، والمآل ما بعد الموت. فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة، فليس هذا بالكيس ولا بالفطن. وتقرأها صح ما تقولش كيس قطن. فالكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بدنياه، فيتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر، ويتبع نفسه هواها في فعل النواهي، ثم يتمنى على الله الأماني. ورحم الله الحسن البصري قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإنسان لا بد وأن يبتعد عن الأماني الكاذبة، ولا يضحك على نفسه بمثل ما يضحك به على الشيطان: الله غفور رحيم، سوف أتوب في المستقبل، وسوف من أكبر جنود إبليس، وسوف أصلح من حالي، وما إلى ذلك، وما أشبهه من الأماني الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه، فربما يدركها وربما لا يدركها. فانتهز عبد الله، انتهز أي فرصة في حياتك، ولا تضيع وقتك إلا فيما يرضي الله، ودع عنك الكسل والتهاون والتمني الذي لا يفيد شيئا. علينا أن نستغل كل شيء في حياتنا يقربنا إلى الله عز وجل. وتأمل وتفكر في ملك الله وفي ملكوته إن استطعت، فالتفكر أن يعمل الإنسان فكره في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة، وقد أمر الله عز وجل بذلك وحث عليه في قرآنه الكريم، كما هو في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم، الكيس هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للفرص، هو الذي يدين نفسه يحاسبها، فينظر ماذا أهمل من الواجب وماذا فعل من المحرم، وماذا أتى به من الواجب وماذا اجتنب من المحرم، حتى يصلح نفسه. أما العاجز فهو الذي يتبع نفسه هواها، فما هوت نفسه أخذ به، وما كرهت نفسه لم يأخذ به، سواء وافق شرع الله أم لا. هذا هو العاجز. وما أكثر العاجزين اليوم، الذين يتبعون أنفسهم هواها ولا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة ولا يهتمون بهذا. نسأل الله لنا ولهم الهداية. وقوله وتمنى على الله الأماني، يعني يقول سيغفر لي وسوف أستقيم فيما بعد، وسوف أقوم بالواجب فيما بعد، وسوف أترك هذا فيما بعد، أو يقول الله يهديني، وإذا نصحته قال اسأل الله لي الهداية وما أشبه ذلك، فهذا عاجز. والكيس هو الذي يعمل بحزم وجد ويحاسب نفسه، ويكون عنده قوة في أمر الله وفي دين الله وفي شرع الله حتى يتمكن من ضبط نفسه، وأن يأخذ كتابه بقوة، ويعمل لما بعد الدنيا متفكرا في كل شيء من آيات الله في الأنفس وفي الآفاق. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا ما وفق الله عز وجل به في هذا الباب، واكتفي بهذا القدر بعد أن تجاوزت الوقت المعتاد، وأسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.